بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر شروط الدرس الثاني عشر.
قرأنا
طيب. كم شروط الوضوء يا أخي؟
عشر.
ذكر خمسة منها:
العقل والتمييز
النية واستصحاب حكمها لا ينوي قطعها حتى تتم طهارتها. من يذكر الباقي؟ تفضل. وانقطاع موجب الوضوء. وانقطاع موجب الوضوء. ما معنى وانقطاع موجب الوضوء؟ أي ما يخرج من السبيلين، انقطاع الغائب والبول، أيضا ما ينتفع به الوضوء مثل الإبل وغير ذلك. أما إذا استمر الناقض ولم ينقطع فلا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء إلا يكون الإنسان مبتلأ بسلس البول أو بسلس الريح، أو المرأة مبتلأ بالاستحاضة وإن استمر. هذا الموجب لا ينتقض وضوء، لأن الوضوء لا ينتقض إلا بشيء آخر. أما هذا الذي قد ابتلي به الإنسان فلا يسبب له انتقاض الطهارة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. واستنجاء أو استجمار قبله، واستنجاء من ذلك الموجب للوضوء البول والغائط. يستنجى الحجارة أو الماء، يستنجى أي استعمال الماء لإزالة النجم، وإن سبقه استجمارا فذلك حسن. استعمال الحجارة وطهورية الماء وإباحته على قول الأكثر، يعني يشترط أن يكون الماء المتطهر به طاهرا مطهرا لغيره، لا يكون نجسا. هذا معنى وطهورية الماء وإباحته، أي لا يكون مغصوبا وإنما يكون مباحا استعماله. وقلنا أن الوضوء يصح ولو كان من ماء مغصوب والغاصب عافي، هذا هو الصحيح. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كالصمغ والأخضبة التي لها جرم وما أشبه ذلك، لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة. فقلنا فيما سبق إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا التخليل وجب التخليل، تخليل الأصابع، إدخال الأصبع بين الأصابع حتى يصل الماء إلى ذلك الموضع. وإن كان يصل بغير إدخال الأصبع فيستحب التخليل. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة حق من حدثه دائم، أي لا يتوضأ إلا بعد، لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة. وكانت مستحاضة رضي الله عنها، وهذه الزيادة حدثها مسلما عمدا لأنها مدرجة على الصحيح، ولكنه قول لبعض أهل العلم بل لأكثرهم، فمن أخذ به فذلك أحوط، وإلا الوضوء لا ينتقض إلا بشيء آخر غير هذا الذي ابتلي به الإنسان. من يسرد العشرة كلها؟ تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الوضوء العشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واصحاب حكم بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبلها، وظهور
استنجاء أو استجمار قبلها،
ظهور الماء وإباحته، إزالة ممنع وصوله للبشرة، ودخول وقت الصلاة لما في حق من حدث وداي.
من يعني؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: شروط الوضوء عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بحيث لا يرمي قطعة حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستجمار واستنجاء قبله، واستنجاء واستجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه داء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء. بعد أن أخذنا شروط الوضوء انتقل إلى فروضه. قال: فروض الوضوء وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان أي من الرأس، وغسل الرجلين مع المرفقين مع الكعبين. هنا عندي المرفقين وهذا خطأ. صحيح التعديل. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وهذه الفروض مذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب هو من أدلة الترتيب هذه الآية، فذكرت هذه المواضع مرتبة. وهذا الذي وردت به الأحاديث الكثيرة: حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ذكرت في هذه الأعضاء مرتبة كترتيب غسلها، فتغسل مرتبة كما ذكرت في الأدلة. وجاء حديث أبي هريرة: وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، في حق العضوين اليدين والرجلين، فيبتدا الانسان باليمين ثم اليسار. الله. وذهب بعض اهل العلم الى ان الترتيب مستحب، قالوا هذه أفعال تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. وأما حديث وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم في حق اليدين، يبتدأ الإنسان باليمنى ثم اليسرى، وفي حق الرجلين يبتدأ باليمنى ثم اليسرى، وليس فيه أن الإنسان يعني يبتدئ وجهه قبل يديه مثلا، أو غسل رجلين قبل اليدين. وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، لا يفيد الترتيب في سائر الأعضاء. وبعضهم ربما خرج خلص إلى إعلان هذه الزيادة، وأصل الحديث إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، وهذه ثابتة. وأما إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم فشاذ، شد بها بعض الرواة، قال هذا بعضهم. والشيخ الألباني رحمه الله يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم غسل يديه ثم تمضمض. فعلى كل ينبغي الترتيب، وهذا الذي تدل عليه أكثر الأحاديث. والموالاة، والموالاة هي أن تغسل العضو قبل جفاف الذي قبله، هذه الموالاة، تغسل العضو قبل جفاف الذي قبله، توالي الغسلات. ومن أدلة الموالاة ما جاء عن رجل، خالد بن معدان، أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل رجل مثل الدرهم لم يصبه الماء، قال ارجع فأعد الوضوء، ارجع فأعد الوضوء. ولم يأمره بغسل رجله التي أساء غسلها، بل أمره بإعادة الوضوء، قالوا مراعاة للموالاة، مراعاة للموالاة. فإذا جف العضو الذي أو قبل العضو الذي لم تحسن غسله أو تركت فيه لمعة، تعيد الوضوء من أول. وإذا كان العضو الذي قبل العضو الذي قبل الذي قصرت فيه ولم تحسن غسله، تحسن الماء يعني غير جاف رطبا لا يزال مبتلا بالماء، تغسل العضو الذي أسأت غسله والذي بعده. وقال لذلك الرجل بعد الصلاة ارجع فأعد الوضوء. ويعيد الصلاة إذا كان قد صلى، وإن لم يصلي فيعيد الوضوء. فالموالاة شرط على الصحيح. قال في هذه الفروض غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، أي حكمهما حكم غسل الوجه. إذا كان غسل الوجه فرضا وركنا، المضمضة والاستنشاق كذلك، لأنهما من الوجه. قال بهذا جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يجعل المضمضة مستحبة ولم يلحقها بالوجه، أن يجعل حكم المضمضة والاستنشاق مستقلين عن حكم الوجه. فالمضمضة قال بعضهم بوجوبها، وقال بعضهم باستحبابها. والذين قالوا بوجوبها استدلوا بما في حديث لقيطة بن صبرة، وإذا توضأت فمضمض، إلا أن هذه الزيادة شاذة. فنبقى على أنها مستحبة للأحاديث. لم يأتي أمر فيها، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أدخل يده في التور فملأها ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هذا فعل يدل على الاستحباب، واللفظة التي تدل على الأمر شاذة، وإذا توضأت فمضمض. أما الاستنشاق جاءت أوامر فيه، إذا توضأ أحدكم أو من استجمر فليوتر، ومن وإذا توضأت فمضمضها، أن توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا أمر يدل على الوجوب. وهذا هو الصحيح، أن المضمضة مستحبة وأن الاستنشاق واجب. ومسح جميع الرأس أمر الله بمسحه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح، فهو مبين لهذا الركن، مبين لهذا الركن، فيصير تعميم مسحه واجبا. وامسحوا برؤوسكم، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في خارج الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أدخل سبابته في أذنيه ومسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. ومسح الرأس مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد حديث علي رضي الله عنهما، وما جاء من التثليث في مسح في حديث عثمان عند أبي داود فشاذ. وهذا في حق الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وجاء أنه مسح على العمامة وحدها. قال ابن باز رحمه الله: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. حديث عبد الله بن زيد وعثمان وغيره. وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. قال: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل لنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحوم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. أجمل هذه النواقض في هذه الستة الأمور: الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر، والذي يخرج من الدبر الغائط والفساء والضراط أو الدود، يخرج دود من الدبر إذا اشتدت على صاحبها، الدود ربما خرج على الدود أو الحصى، وكل هذه نواقض، نواقض لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل أبو هريرة عن الحدث فقال الحساء والضراب، وهكذا من أدلة الغائط قول الله عز وجل أو قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن إلا الجنابة، أي إذا أجنب لا يمسح على الخفين بل ينزعهما ويغتسل، لكن من بول وغائط ونوم يمسح عليهما. إذا انتقض وضوءه بغائط أو بول أو نوم يمسح عليهما ولا ينزعهما. هذا من الأدلة على أن الغائط ناقض. وهكذا الدود حكمها حكم الغائط، تخرج ربما متلوثة بذلك أو خرجت من الغائط أو من بين الغائط. والذي يخرج من القبل البول والمني والمذي والودي في حق المرأة الحيض والنفاس أو دم الفساد ما يسمى بالنزيف اللي هو الاستحاضة، وخروج الهواء من الفرج فرج المرأة لا ينتقض به الوضوء، وهو عبارة عن قباض عضلة ربما دخل شيء من الهواء وخرج، وهذا ليس محلا للفساء والضراب. هذا هو الصحيح في الهواء الخارج، قد يصحبه صوت لكن لا ينتقض به الوضوء على الصحيح. وهكذا أيضا الحصى أخرج من القبل، فبعض الحصيات تخرج مع البول أو نحو ذلك، تخرج غالبا مع البول حصى شبه ذلك، أو الدم إذا حصر دم بسبب بعض الديدان الهارسية أو نحو ذلك أو مرض انتقض الوضوء بذلك. قال الخارج من السبيلين من القبل والدبر، كل ما خرج انتقض به الوضوء. والرطوبة التي تخرج من فرج المرأة تنتقض بها الطهارة، وهي من مكان الولد وليس من مكان البول غالبا. بقي هل هي نجسة أو غير نجسة؟ الصحيح عدم نجاستها إذا كانت من مكان الولد، لكن تنتقض الطهارة بخروج ذلك. وإذا قد ابتلت الإنسان المرأة بذلك لمرض التهابات أو كذا فحكمها حكم سلس البول إذا قد ابتليت به دائما حصل شيء من ذلك ولا الأصل أنها من الطهارة تنتقل بذلك. قال والخارج الفاحش النجس. ومن الأدلة على أن البول ناقض حديث من؟ حديث صفوان الذي سبق لكن من غائط وبول ونوم بول. والخارج الفاحش النجس من الجسد لأنه يريد بذلك الدم الفاحش على قول أكثر العلماء وعامة أهل العلم أن الدم الفاحش الكثير نجس والصحيح عدم نجاسته. وقد جاء أن بعض الصحابة ربما جرح وأصيب بالدم وهو يصلي يعني. وجاء أيضا ثبت عن ابن مسعود أنه نحر جزورا ثم دخل المسجد يصلي سواء كان الدم منه أو من بعض ما يأكل لحمه فصل في ذلك الطهارة. هي مسألة خلافية. وأما قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهم قال الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير فإنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومن احتاط وغسل وتوضع من خروجه شيء طيب ولا نص ما سمعته إلا دم الحيض والنفاس وهذا يدخل في الخارج من السبيل في حق المرض. ومن الأدلة على ذلك ليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم تمتنع من الصلاة والصيام لأن ذلك الدم نجس فلا تصلي وهي مصاحبة للنجاسة في هذا الحال عندها مانع. قال وزوال العقل بنوم أو غيره هذا مما ينتقض به الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. ومن أدلة النوم انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق حديث صفوان لكن من غائط وبول ونوم. والمراد بالنوم الذي استغرق صاحبه فيه بحيث أنه لم يدري ما دار حوله أو ما قيل حوله. أما إذا كان عبارة عن نعسات وغفوات مع شيء من الانتباه هذا لا ينتقض به الوضوء. وقد انتظر الصحابة رضي الله أو بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى خفقت رؤوسه سمع لبعضهم غطيط فقاموا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا وصلوا ولم يتوضوا. قال أهل العلم هذا النوم لم يحصل معه استغراق وقد يحصل النفخ شيء من الغطيط قبل الاستغراق. هذا هو الصحيح. المسألة فيها أقوال كثيرة. والنوم ناقض من النواقض، ولو لم يحصل معه حدث فاستغرق الإنسان في النوم انتقض وضوءه بذلك النوم ولو لم يحصل حدث، فهو مظنة خروج الحدث. إذا نامت العينان استطلق الوكاء، العين وكاء السهف، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. حديث معاوية وفيه شرح إن هذا ورد. وزوال العقل، العقل بنوم أو غيره أو إغناء، بحيث أنه لم يشعر، ما إذا أربل المغمى عليه ربما يصب عليه الماء ولا يدري، ربما يحمل من مكان إلى مكان ولا يدري، ويفيق بعد حين. فإذا حصل للإنسان إغماء وذهب عقله به، فإذا أفاق يتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أراد أن يخرج إلى المسجد أو سأل أصلى الناس، قالت عائشة لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فأراد أن يخرج فأغمي عليه ثم أفاق، فقال اجعلوا لي ماء في المخضب، والمخضب طور كبير، فجعلوا له ماء فاغتسل. ثم أراد أن ينوم أن يخرج، بعد أن سأل أصلى الناس قالت هم ينتظرونك يا رسول الله، قال اجعلوا لي، فأراد أن يخرج فأغمي عليه، فقال بعد أن أفاق صلى الناس قالت هم ينتظرونك يا رسول الله، قال اجعلوا لي ماء في المخضب 4 مرات، وهو يغمى عليه ثم يفيق ويغتسل ويريد الخروج. فلما عجز قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد أن زوال العقل بإغماء ينتقض به الوضوء، فإن اغتسل الإنسان فهو أفضل، وإن توضأ أجزاء، لأن المغمى عليه ما يدري ما يحصل له، يذهب عقله، قد يحدث يحصل له أشد من ذلك ربما. والذي يغمى عليه بسبب تخدير، مثل الذين يدخلون المستشفيات وتجرى لهم بعض العمليات يخدرون، إما تخدير موضعي أو تخدير كلي. إذا كان تخدير موضعي في عظم الأعضاء وهو لا يزال عقله معه في غاية الانتباه والشعور، هذا أين ما ذهب عقله، لكن قد يكون التخدير كليا يحصل معه ذهاب العقل، ربما يقطعون من جلده يقطعون من جسده ولا يدري. هذا إذا رجع إليه عقله يعيد الوضوء أو يغتسل، وإن عجز لمرض أن تكون أجريت له عملية ولا يستطيع الاغتسال يتيمم قبل الصلاة. بقي هل يصلي ما فاته في حال إغمائه؟ من أهل العلم من قال يصلي الصلوات التي تركها، أو يصلي ما فاته من الصلوات في 3 الأيام الأولى، مثلا إذا طال الإغماء عليه، أما أكثر من 3 لا يصليها لكثرتها، يقضي ما فاته لمدة 3 أيام. ومنهم من قال بل يصلي ما أدرك وقته بعد إفاقته، الظاهر هذا ثابت عن ابن عمر وهو الأقرب، لأنه في تلك الحالة حكمه حكم إما المجنون أو النائم، إما أن يقاس على المجنون أو يقاس على النائم. فإن قلنا أنه يقاس على النائم فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متى ما استيقظ متى ما أفاق. وإن قلنا أنه أشبه بالمجنون فالقلم عنه مرفوع في هذا الحال، فيصلي الصلاة التي أدرك وقتها بعد إفاقته. وهذا هو الأقرب، النائم إذا يقظته استيقظ، أما هذا ربما يصب عليه الماء، وأحيانا يقطعون من جسده لخده من جسده وليده. فهذا هو الصحيح، أنه يصلي الصلاة التي أدرك وقتها، وما فاته قبل ذلك يكون في حكم المرفوع عنه القلم. الله أعلم. وزوال العقل بنوم أو غيره، هذا من النواقض. وإذا زال بسكر كذلك، إذا ذهب عقله بسكر ينتقض وضوءه إن كان متوضئا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة في حال سكره، وإن كان متوضئا ينتقض وضوءه إذا غاب عقله بسبب السكر وكان طافحا. فإذا رجع إليه عقل يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر النوافل، لأنه ترك الصلاة غير عذر. قال ومس الفرج باليد، أي بالنواقض الوضوء، مس الفرج قبلا كان أو دبرا غير حائل، لأن الفرج في اللغة هو أو يطلق على القبل والدبر. في حق الذكر والأنثى يقال له فرج. وجاء في حديث بصرة من مس فرجا، وأكثر الألفاظ من مس فرجه فليتوضأ. فمن مس فرجه فليتوضأ لظاهر الحديث. وجاء في بعض الألفاظ كما سمعتم من مس فرجا، وإن كانت هذه اللفظة يعني من طريق فيها كلام، لكن إذا كان الإنسان يتوضأ من مس فرج نفسه فمن باب أولى أن يتوضأ من مس فرج غيره. فالمرأة قد تنجي ولدها فمس فرج ولدها عند تنظيفه تغسيله. وأيضا قد يصاب بعض الناس بمرض، فالطبيب قد يحتاج أن يعالجه في ذلك الموضع ويحصل مس. طيب فمن مس فرجه أو فرج غيره غير حائل فليتوضأ. بقي هل يتوضأ غير حائل؟ قلنا فليتوضأ، أما إذا كان بحائل فلا يؤثر. يعني يمس الإنسان فرجه بحائل فوق الثوب أو ما أشبه ذلك فلا ينتقض ذلك الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء. بقي اختلفوا، إذا مس الإنسان فرجه بيده هل المراد بذلك بطن الكف أو يشمل أيضا ظهر الكف؟ إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره بباطن كفه هذا بلا خلاف أعلمه أنه يتوضأ، لكن إذا كان المس بظاهر الكف هنا موضع خلاف. من أهل العلم قال لا يلزمه الوضوء إذا كان المس بظاهر الكف، أما بباطنه فنعم، لأن الأصل في الجس والمس أنه بالباطن لا بظاهر الكف. جاء حديث أبي هريرة عند ابن حبان هو ثابت، من أفضى بيده إلى غيره فليتوضأ قبل هذا الماء بيده، وليتصدق على الظاهر والباطن، على الظاهر والباطن. فمن أفضى بيده إلى فرجه أو إلى فرجه فليتوضأ. فإذا حصل الإفضاء وحصلت الملامسة بالباطن أو بظاهر بباطن الكف أو بظاهره يتوضأ الإنسان، هذا هو الصحيح كظاهر الحديث. أما إذا مس غير الفرج، غير القبول والدبر، في ظهر كف أو بباطنها، فلا ينتقض الوضوء بذلك، ولا يحتاج إلى وضوء. فأن يمس الإنسان صفحة مثلا إليته مكان مرتفع، بعيدا عن القبول والدبر لا مانع، ولا يتوضأ في هذا المس. بقي بارك الله فيكم، إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره فهل يجب عليه الوضوء أو يستحب؟ أكثر العلماء على أنه يجب، لظاهر حديث بسرة أن مس فرجه فليتوضأ، ومنهم من قال بالاستحباب جمعا بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدنا ذكره بيده يتوضأ، قال إنما هو بضعة منك، لا تحتاج أن تتوضأ، هو بضعة منك. ولا شك ولا ريب أن حديث بسرعة صح لكثرة طرقه وشواهده، وأكثر من رأيت استفاض في طرق الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك، إلا أن حديث طلق بن علي ثابت. فإذا كان ثابتا فلا بد من الجمع بين الدليلين، فيعمل الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فيكون الوضوء، الأمر بالوضوء هنا استحبابا لا وجوبا. وذهب إلى هذا مالك، وأيضا رجحه ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي وإن قل القائلون به. فالخلاصة أن الإنسان إذا مس فرجه أو فرج غيره يتوضأ، سواء على من يقول بالوجوب أو بالاستحباب. لكن على من يقول بالوجوب لا، لو صلى لا تصح صلاته، والذين قالوا بالاستحباب والأقرار تصح صلاته، ما تهو خير نصلى.
محمد الله.
قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء، أكل لحوم الإبل لحديثين، حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فإذا أكلت لحم غنم معزها وضعنها فأنت بخير، إن شئت أن تتوضأ توضأت، إن شئت أن تصلي صلي، لا ينتقض الوضوء بذلك. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ لحوم الإبل. والحديث الثاني حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. الحديث صحيح. بقي المرق، هل تتوضأ من شرب المرق؟ من أهل العلم من قال المرق عصارة اللحم فتتوضأ. ماذا عن حديث يا أخي إذا جاءكم النعاس فأكرموه، صحيح أو ضعيف؟ ضعيف؟ صدقت، إذا لا تعمل به. جزاك الله. طيب بارك الله فيكم. هو من أهل العلم من قال لا يتوضأ من مرق الإبل، فجاء الدليل في اللحم، وهذا هو الأقرب لظهر الحديث، توضأوا من لحوم الإبل. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، إلا إذا رأيت في المرق قطع لحم صغيرة فتكون آكلا للحم في هذا الحال. غالبا إذا اشتد الطبخ وطال اللحم على النار يتفتت شيء من اللحم في المرق، لا ما يريبك لا ما لا يريبك، فالأحوط الوضوء. أما إذا كان مرقا صرفا ليس فيه قطع لحم فالذي يظهر أنه لا يجب الوضوء في الحال. ومن احتاج فتوضأ. فقيل هل يتوضأ من لبنها، من لبن الإبل إن شرب؟ لا يتوضأ. أما بعض أهل العلم يرى أن آكل الكبد لا ينتقض به الوضوء، الكبد يعني ما كان من ذلك، قال له كبد ولا يقال له لحم، الظاهر أنه توضأ من أكل كبدها وما شابه ذلك، مثل القلب والكليتين ونحو ذلك. أما اللبن فلا ينتقض به، فلا ينتقض بشربه الوضوء. وأما اللحم فنعم يتوضأ الإنسان، والمرق موضع خلاف، وإن سلم من قطع اللحم لا يلزمه الوضوء، وإن وجدت فيه قطع فهو آكل اللحم توضأ. بولها لا ينتقض به الوضوء، شرب بول الإبل لا ينتقض به الوضوء، الشحم ينتقض به الوضوء هو من اللحم هم يتبع اللحم. والردة عن الإسلام أي من نواقض الوضوء، بل من نواقض الإسلام الردة عن الإسلام. فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام وكان متوضئا وطاهرا ينتقض وضوءه وينتقض إسلامه، كأن يسب الإنسان ربه أو دين الإسلام أو رسولا من الرسل، من رسل الملائكة أو البشر، يكفر يرتد بذلك يقينا. فإن كان على طهارة قبل السب ثم راجع نفسه وتاب وتشهد واغتسل وتشهد نقول وإن كنت متوضئا انتقضت طهارتك بردتي، فيجب عليه أن يغتسل في هذا الحال. الحج إذا ارتد ثم تاب لا يفسد حجه، أسلمت على ما أسلفت من خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. يعني ذكر أمورا عملها في حال الجاهلية في صار الخير ثم أسلم، يعني تقبل من، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذوا بما عملنا في الجاهلية، قال أما من أسلم وحسن إسلامه فلا يؤخذ بمعاملة الجاهلية، وإن أساء أخذ بالأول والآخر. والمراد من أسلم وحسن إسلامه أو من أحسن في الإسلام أي أسلم ظاهرا وباطنا. حديث حكيم أوضح دلالة أسلمت على ما أسلفت من خير. ومن الأدلة على أن الردة تنتقض بها الأعمال الصالحة والإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن أشركت ليحبطن عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين. والطهارة من أعمال الإيمان، الطهر شطر الإيمان أي نصف الإيمان، المراد بذلك الصلاة. والطهارة من الأعمال التي تحبط بالردة. تنبيه هام، أما غسل الميت، قال المؤلف رحمه الله تنبيه هام أما غسل الميت، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، أي لعدم صحة الدليل. أما الدليل فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا، قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من ضعفه، قال الإمام أحمد فيه لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الذهبي لا أعلم فيهم حديثا ثابتا، وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت، وقال ابن المدين لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الرافعي لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. ومن أهل العلم صحح الحديث كالترمذي حسنه، صححه ابن حبان، وأيضا ذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج 220 طريقا له، ممن صحه أيضا الشيخ الألباني. وأذكر ابن تيمية أيضا ذكر له طرقا أو أشار إلى طرقه سبع الصراط المستقيم. فعلى فرض صحته قال الإمام أحمد منسوخ بحديث عبد الله بن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه، ليس عليكم غسل في غسل ميتكم إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. طيب، فإن ميتكم نعم يموت طائرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وضعفه، ومنهم من عارض البيهقي فحسنه، وقالوا الجمع أنه يستحب الاغتسال ولا يجب، يكون هذا صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. وثبت عن ابن عمر أنه قال كنا إذا غسلنا الميت أو نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا ما يدل على الاستحباب أنه يستحب. ومن حمله فليتوضأ، قالوا هذا استحبابا. فعلى كل إذا غسل الإنسان ميتا لا يجب عليه الغسل، وإذا حمله لا يجب عليه الوضوء. ومنهم من يضعف هذا الحديث من أصله كما سمعتم أكثر العلماء أنه لا يلزمه، ومنهم من رأى ذلك استحبابا جمعا بين الأدلة. قال لعدم الدليل على ذلك أي الثابت، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، على القول الراجح يستحب هذا من قبلي. والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهذا هو الأصل أن المغسل اتخذ له خفوفا عند الدلك. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، بأصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء أي مذي أو نحوه. أما إذا خرج منه شيء أثناء المس فيتوضأ للخارج لا لمجرد المس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ضعفه الإمام البخاري. وذكر له ابن التركماني رحمه الله طريقا ظاهره الصحة في تعليقه على سنن البيهقي، الجوهر النقي في تعليقه على سنن البيهقي، فعلى هذا حديث ثابت وصححه بعض أهل العلم. هذا مما يدل على أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، قبل بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقامت تبحث عنه ولم يكن عندهم مصابيح في الظلام، حتى وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد يصلي في المسجد، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعاد الصلاة أو أنه فزع إلى الوضوء، استمر في صلاته. ولو كان مس المرأة ناقضا لا ترك الصلاة وتوضأ. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إلى عائشة هي معترضة أمامه، معترضة أمامه، فكان إذا سجد يغمز رجله فترفعها لضيق المكان لضيق الحجرة.
وتفتح